قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حل بالصلاة همي ولا إيب دعوة الدنيا وسكتة ورا سكتة يفارقني الألم والداء وحبي له بحور أسماء تسبح.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الأسبوعي من قلوب من نور. وإحنا ابتدينا على مدى الحلقات الماضية نتكلم عن معادلة الوصول، وقلنا إن إحنا على مدى الحلقات اللي إحنا بنشرع فيها الآن هنبتدي ناخد خطوة خطوة في معادلة الوصول. ابتديناها بالانكسار لله تبارك وتعالى والافتقار، وبعد كده كانت مرحلة المجاهدة، وعلى مدى الحلقات الماضية الحلقتين الماضيتين قعدنا نتكلم عن هذا المفهوم، ازاي نحقق المجاهدة. الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن الجهاد الاكبر، جهاد النفس، واتكلمنا عن انواع المجاهدة، واتكلمنا عن صور الجهاد للنفس. اتكلمنا وقلنا ان في جهاد النفس وفي جهاد بالنفس، وقلنا في نوع اخر من انواع الجهاد. اتكلمنا عن الجهاد باليد والجهاد بالقلب وجهاد الدعوة وجهاد الرأي والتدبير وجهاد بالمال والجهاد بالعمل. احنا هنعرض لكم دلوقتي حتى ملخص سريع من خلال بعض التصميمات على اساس تبقى هذه ملخص سريع للحلقة الماضية. زي ما اتكلمنا قلنا ان الجهاد الاكبر هو جهاد النفس، وقلنا ليه هو الجهاد الاكبر، وليه ما يكونش جهاد المشركين وجهاد الكفار ونحوه هو الجهاد الاكبر. قلنا اصل الواحد لما بيجاهد الاعداء بيبقى في يشفي صدور قوم المؤمنين، بيبقى في الحتة اللي فيها النوع من البغض المشروع تجاه اعداء الدين، وفيها نوع من التشفي بعض الشيء المشروع ايضا. انما جهاد النفس مختلف. جهاد النفس الواحد بيترك شيء محبوب لنفسه، واحد بيحب الراحة فبيتركها علشان يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، واحد بيحب الطعام بيحب انه يعني يصرف على نفسه في الشهوات فبيترك ده صياما تقربا لله تبارك وتعالى. اشياء كتيرة محبوبة للنفس لكن يتركها لله تبارك وتعالى. تعالوا النهاردة نشوف فقه التعامل مع النفس، ونشوف كيف نجاهد أنفسنا في الله تبارك وتعالى. أول شيء، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر معنى المجاهدة قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. العلماء لما ذكروا آيات المجاهدة في القرآن قالوا انه كلمة وجاهدوا في الله حق جهاده، قوله تبارك وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، هذه الآيات ليست للمجاهدين في ساحات القتال فقط. شوفوا الكلام ده ذكره القرطبي عن أبي سليمان الداراني، قال ليس الجهاد في هذه الآيات هو قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، الجهاد بالدعوة، وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. ومعنى قول الله تبارك وتعالى لنهدينهم سبلنا، أي لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وسائر أعمالهم. ابن القيم بينقل عن الجنيد في قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال الجنيد الذين جاهدوا أي أهواءهم، جهدوا نفسيهم، جهدوا هواهم، نهوا أنفسهم عن الهوى، الذين جاهدوا فينا بالتوبة لنهدينهم أي سبل الإخلاص وسبل الصدق، ونهدينهم الصراط المستقيم لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في ناس بيقولوا يا جماعة انتوا بتقولوا حاجات مش واقعية، تعب بتقول لنا جهدوا نفسيكم اعملوا خلاف اللي نفسكم بتهفوا اليه، طب ما ده كلام مش واقعي، وبعدين انا ربنا خلقني كده اعمل ايه في نفسي يعني، يعني انا النهاردة نفسي والله اللي انت بتقول عليه ده اعمله، بس ياما عملت، وهو طبع بقى والطبع ما بيتغيرش. انا اقول ان الكلام ده والله الذي لا اله غيره كلام الشياطين، وساوس الشياطين، وحاجب لكم الدليل العقلي والنقلي على خلاف الكلام ده. اول حاجة ابتدي لكم بالدليل الواقعي، هو انتوا عمركم ما شفتوا حد اصرف على نفسه وكان مش ممكن تتصور ده ابدا في طريق الهداية، وتلاقيه بعد كده بقى انسان صالح، تقول سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. عمرك ما مر عليك واحد بالشكل ده بالصورة دي؟ عمرك ما سمعت قصة من قصص الهداية؟ طب هو ده عمل ايه؟ ما هو ده لما كان مسرف على نفسه، ولما كان بيعمل الذنوب كلها، ولما كان ما يتصورش ابدا ان ده يطيع ربنا، ما هو كان برضو الشيطان بيقول له انت ما تخلقش للسكة دي، انت ما تنفعش يا حبيبي تبقى في الكلام ده، ما تنفعش تبقى من المصلين والصائمين والقائمين، وتبقى مش عارف تطلب علم وتسمع دروس وتعمل، انت مش بتاع الكلام ده. فكان الشيطان بيقول له كده برضو، لكن ربنا هداه وربنا سبحانه وتعالى دله على الطريق، والنهاردة تابع عليه. مش ده دليل على انه مجاهدة النفس دي حاصلة وقائمة؟ بس اللي يصدق مع الله عز وجل، عمركم ما شفتوش انسان كان عاصي وكان بيقول على نفسه انه كده، وانه طلع في الناس دي، وانه مش هينفع يغير من حاله، وربنا اكرمه بالايمان وانزل على قلبه السكينة وتغير من طباعه اشياء كتير قوي، وعاداته السلبية دي اتغيرت؟ عمركم ما شفتوا المعاني دي؟ بالادلة العلمية بعض علماء النفس لما تيجي تدرس مثلا بعض النظريات النفسية، واحد كان عامل نظرية لأنماط الشخصيات اسمه هيرمن، هيرمن ده قال انه الشخصيات بتنقسم الى اربع انماط، انا مش هخوض في الكلام ده دلوقتي، لكن النظرية بتقول انه الواحد بيتخلق بالمعاني دي. النظرية لما الراجل عملها خد عليها جايزة نوبل سنة 79، وراجل يهودي، وبعد كده بقت في بعض التعديلات على النظرية دي، انه خلاص هما اربع انماط، في شخصية بتبقى شخصية انفعالية قيادية، في شخصية بتبقى شخصية عاطفية، في شخصية بتبقى شخصية تحليلية علمية، في شخصية بتبقى شخصية ابداعية. قال هما اربع انماط، مفيش بني ادم بيخرج عن الاربعة دول. والنظرية في البداية لقت نجاح كبير جدا، لما بدأوا يدرسوها ولما بدأوا ينظروا فيها فشلت في اوروبا. لما بعض المتخصصين في بلاد المسلمين خدها وطلع فكرة التغيير بالايمان، التنمية بالإيمان، ودرس المعاني دي وبدأ يحصل فيها تعديلات في ضوء الكتاب والسنة وفي ضوء مفاهيم الشرع النظرية من أفضل ما يكون في قراءة الشخصيات والفهم عن أمور النفوس ووو. فهي الفكرة إيه؟ إن أحيانا الأمور بتبقى أنت شايفها بشكل معين، لكن الإيمان يا جماعة، أنا أحد المتخصصين في علم النفس كلمني مرة وقال لي الكلام ده، كنت أعرف إنه الشخصية بتتكون معالمها، بعض مشايخنا المتخصصين في الكلام ده قال لنا الكلام ده، قال إن الشخصية بتتكون 95% من معالمها في الخمس سنين الأولى. يعني الولد وهو في سن الصغر ده في أول خمس سنين بتتكون 95% من معالم شخصيته، و5% بتتكون من سن 5 سنين ل 18 سنة. معنى كده ان الشخصية تمت، معنى كده ان مش هيدفع تغيير. فأحد المتخصصين قال لي كل الكلام ده شيء، والتغيير بالإيمان شيء آخر. التغيير بالإيمان، مجاهدة النفس وتغيير معالم النفس، ده شيء واقع. وكل الآيات اللي ربنا بيأمرنا فيها اللي احنا ذكرناها دي هي خير تمثيل وخير تصديق على ان مجاهدة النفس هتحصل. ربنا ما بيأمرناش بالمحال، ربنا ما بيأمرناش بشيء لا يستطاع. لما ربنا يأمرنا ان احنا نجاهد نفسينا يبقى معنى كده ان الكلام ده هيحصل. شيخ الاسلام التيميه كان بيتكلم في مسألة الشهوات، فلما ذكر آية المحرمات في سورة النساء قال ان ربنا ختم الآية بقال وان تصبروا خير لكم. كان بيستدل بها شيخ الاسلام على ان اللي بيقع في العادة السيئة والكلام ده انه يحرم عليه، عشان بعض الناس تقولك انا والله مش بايديا، اصل انا يعني الشهوات بتركب عليا وببقى مش قادر فبضطر اعمل الكلام ده. قال لا، مفيش حاجة اسمها بضطر. ليه؟ لان ربنا قال وان تصبروا خير لكم، معنى كده ان انت تقدر تصبر. وربنا أمرنا بالعفاف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فاللي يجي يقول أصلا أنا نفسي بتغويني وصراحة بقى ببقى مش عارف، بحس إن أنا مضطر إن أنا أعمل الكلام ده، أنت بتسيب نفسك وبتسيب لها العنان وبعد كده تقول ما قدرتش. أصل قصة مجاهدة النفس دي ما بتنفعش خالص. فاعرف إنه الكلام ده من وساوس الشياطين اللي يقول لك انا كده واتخلقت كده وهعيش كده واموت كده، نقول له الكلام ده غلط. وهشرح له في فقه التعامل مع النفس انه في معاني العلماء بيقولوها، بيقولوا الطاقة النفسية الصفات دي بتحول ولا تفنى. يعني الكلام اللي انت بتقوله ده الشيطان بيمسك جزء من الحق ويحط لك عليه 20 حاجة من الباطل، فبيقول لك انت انسان عصبي. يا سلام بقى الشيخ اللي طالع يقول لكم خلاص جاهد نفسك وهتبقى هادي، يا سلام. ازاي الكلام ده؟ اقول له الغضب ده هيتغير، بس خد بالك انت انسان عصبي وانسان صعب في مسألة الغضب وشخصيتك كده، زي ما كان سيدنا عمر. سيدنا عمر كان شخصية غضوبة، بس لما دخل في الإسلام بدأ يعمل إيه؟ يتلاقيه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه. بيحط نفسه مع النبي، الأول ما بيتصرفش من نفسه، بيجاهد نفسه إنه هو ما يبطش بإيديه على طول، فيبتدي يستأذن، بيحاول يلجم نفسه. لما كان سيدنا أبو بكر من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان نفس الكلام، كان تلاقيه برضه يعني مرتمي في احضان سيدنا ابي بكر علشان خاطر برضو الحتة ايه بتاعة الغضب دي يروضها. لما صار امير المؤمنين ما بقاش في بقى حد يزجره، فكان زجره من نفسه فكان حليما. ووجه الطاقة، الغضب ده ما بقاش غضب لنفسه، ما بقاش يعيد البنات زي ما كان بيعمل في الجاهلية، لا بقى غضب لله. فغير الغضب، بدل ما كان انتقام للنفس بقى انتقام لله. فالطاقة النفسية دي بتتغير وبتحول وما بتفناش. ما بنقولش ان انت هتبقى انسان هادي، ما بنقولش ان انت خلاص انتهت المسألة. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم في المعنى ده يقول ايه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال والفاقدين الغيظ، قال ان انت خلاص هتبقى من اللحظة دي هتبقى ما عندكش الغضب ده، ما قالش والفاقدين الغيظ، قال والكاظمين الغيظ. الكظم ده معناه انه بيجاهد نفسه علشان خاطر الغيظ ده يبقى لله. هو ده المعنى اللي انا عايزكم تفهموه كويس قوي في فقه التعامل مع النفس. ابن القيم بيقول لا يستطيع ان الانسان ان يحقق المعالي من الامور الا بمجاهدة النفس. عمرك ما هتبقى انسان ملتزم، وعمرك ما هتبقى مستقيمة، وعمرك ما هتعرفي طريق الرحمن الا بمجاهدة النفس. فالعز، كل العز في مجاهدة النفس. ابن رجب يقول في كتاب شرح حديث لبيك اللهم لبيك، يقول النفس تحتاج الى محاربة، تحتاج الى مجاهدة، تحتاج الى معاداة، هي اعدى عدو لابن ادم. فمن ملك نفسه وقهرها ودانها عز بذلك، لانه انتصر على اشد الاعداء، مش اشد الاعداء الكفار، مش اشد الاعداء اللي سلبوا ديار المسلمين، مش هم دول اشد الاعداء، اشد عدو نفسك التي بين جنبيك، التي تدعوك الى مخالفة الرحمن والمعاصي والشهوات والمخالفات و هي اشد عدو عليك. طيب ايه هي مسألة بقى فقه التعامل مع النفس؟ عايزين ناخد خمس قواعد في هذا الامر. القاعدة الاولى بتقول ايه؟ عشان اجاهد نفسي لابد من التدرج، ما ينفعش تاخدها قفش، ما ينفعش خلاص انت واخد الموضوع بقى تحدي وكل حاجة هتعملها خلاص بقى، النهاردة هنقيم من العشاء للفجر، والنهاردة انا هقرأ القرآن كله، انا هعمل، انا هسوي. ما هو انت الطاقة اللي هي بتاعت اول التوبة دي بتستثمرها غلط. طب فهمنا يا شيخنا وقول لنا طب نعمل ايه. بص انت عارف الاحكام كم حكم؟ خمس حاجات صح؟ واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. بص الحرام والواجب ما فيهوش حاجه اسمها تدرج، ما ينفعش اجي بعض الناس بتتقال لهم الكلام ده. بص ابتدي بصلاه الصبح، صلي الصبح، ويعني الظهر بيبقى في الشغل والعصر بتبقى لسه راجع من الشغل وتعبان، لما تبقى صلي معاه المغرب، يبتديها كده. اتدرج، الكلام اللي بيقول لك الكلام ده يبقى راجل يأمرك بالباطل، مفيش حاجة اسمها في الواجبات اسمها تدرج، ولا في حاجة في المحرمات اسمها تدرج. عارفين بقى الناس اللي تيجي تقول لك اصل انا مثلا كنت بشرب علبة سجاير فهخليها 10 ومعدين اخليها 5 ومعدين اخليهم 1 ومعدين كذا. لا انا بقول لك، والكلام ده كلام متخصصين، الكلام ده التدرج في المحرمات لا يجوز، التدرج في الواجبات لا يجوز. امال التدرج في ايه؟ التدرج العلماء قالوا في المستحبات وفي المكروهات وفي الزهد والورع. المستحب يعني شيء من الامور السنن. ما تشدش هنا، عشان في ناس الشيطان بيلعبهم اللعبة دي، يعمل له ايه؟ يقول له انت لسه في اول التوبة وانت لازم تعوض، فاعمل ايه؟ انت لازم تصلي كل يوم 3 ساعات على الاقل، مش هينفع اقل من كده يا اخي، ده انت بقالك سنين ما كنتش بتركعها. فيلعبوا اللعبة دي فيبتدي يسقل عليه في الطاعة، فيحس ان هو مش قادر، ده كله كتير قوي عليا، وشوية بشوية يبتدي يضيع فرض، يعمل سنة ويضيع فرض. دي طريقة الشيطان. انما ابتدي خطوة خطوة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شرح لينا الامر يمشي ازاي، الاسلام، الايمان، الاحسان. الاول نمسك في الفرائض ونركز عليها قوي. الناس اللي بتيجي بتسألنا يا شيخ اعمل ايه في اول الطريق لربنا سبحانه وتعالى، عايزك تصلح الفرائض. والفرائض مش الصلوات الخمس، الفرائض فيها بر والدين، الفرائض فيها حسن خلق، بعض الاشياء اللي يجب على المسلم انه يصنعها. حسن الخلق ده يا جماعة في بعض الحاجات بعض الناس بتحس انه شيء من الاشياء المستحب، مين قال الكلام ده؟ الفرائض دي فيها اشياء كتير قوي، الفرائض دي فيها سعي وطلب للرزق الحلال، جهاد من انواع الجهاد، زي ما قلنا في نوع من الجهاد، جهاد بالمال وجهاد في تحصيل المال، في فرائض عليك لازم تحصلها. الفرائض دي نبتدي بيها قبل السنن، وبعدين لما الكلام ده يثبت وتاخد عليه فترة كده تبتدي تتدرج في سنة سنة، في شيء شيء، شيئا فشيئا. التدرج في التعامل على النفس علشان ايه؟ عايز اشرح لكم الكلام ده، وبالله عليكم احفظوه وافهموه، عشان قصة الفطور والانتكاس والكلام ده. ايه اللي بيحصل؟ احنا دلوقتي خلاص دخل علينا رجب اهو، ورجب شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الغنيمة، شهر الحصاد. فاللي ما بيبذرش في رجب مش هيعرف يسقي شيء، لانه ما بذرش شيء في شعبان، مش هيعرف يحصد شيء في رمضان. فانت لازم تتدرج في التعامل مع النفس. ازاي؟ عايزين نبتدي نفهم قصة الطاقة النفسية اللي انا بتكلم عليها دي. انت بتشحن بحاجات وبتفرغ طاقتك باشياء. افهمني بالله عليك، انا مثلا بشحن بايه؟ اجي اصلي الفجر واقعد للشروق، جلسة الشروق، الجلسة دي اقول فيها الذكر واقول فيها ما يشرع، اقرأ وردي من القرآن ما شابه، اقعد لغاية الشروق، دي بسميها فترة الشحن. انا دلوقتي كده بشحن البطارية، البطارية بتاعتك فاضية، الموبايل بتاعك مش هيشتغل، مش هيشتغل لانك ما شحنتش، فخلاص هتلاقيه كل شوية يقولك البطارية فاضية، البطارية فاضية، البطارية فاضية، لغاية ما تفضى ما تشتغلش. هو ده، انت لازم تعرف بتشحن بايه. انا بشحن بجلسة الشروق، انا بشحن بورد القرآن اللي بقرأه، انا بشحن بأذكار الصباح والمساء، انا بشحن والله بمكالمة لأمي اللي من باب البر، دي شحنة إيمانية، انا بشحن اروح اعود مريض، انا بشحن ادعو الى الله عز وجل بشيء. في حاجة بتشحنك انت غير اللي بتشحني انا، غير اللي بتشحن حضرتك، وهكذا. كل واحد يبقى عارف ايمانياته بتعلى بايه، الواحد يحس كده انه ايمانه عالي ومرفرف بايه، يبتدي يعرف هي دي الشاحن للطاقة عنده. وبرضه بتفرغ ازاي؟ بتشد مرة واحدة في حاجات فتلاقي نفسك طاقتك خلاص، تيجي بعد ما تعمل واحد اتنين تلاتة اربعة من الاعمال تلاقي نفسك هبط مش قادر. يبقى المفروض ان انا اعمل ايه الاول وافرغ الطاقة ازاي. عارفين لما الناس مثلا اللي بتمارس رياضة ولا حاجة ويجي يقولك مثلا اللعيبة دول نزلوا المباراة فاول نص ساعة طلعوا كل اللي عندهم، بعد كده باقي المباراة مش قادر يعمل اي حاجة لانه فرغ الطاقة غلط. انما يعمل ايه؟ بيتدرج. هي دي فقه التدرج في التعامل مع النفس. امتى يجري، امتى يهدى شوية، امتى يمشي حبتين، امتى يعلي تاني. الكلام ده لازم تبقى فاهمه كويس في التعامل مع نفسك. هتقول لي طب الكلام ده هطبقه ازاي؟ ايوه التطبيق، وانك تسأل طب اعمل دي ولا ما اعملش دي، طب ابتدي يا شيخ بالعلم ده ولا ابتدي بده، طب كل يوم اقرأ كذا، طب كل كذا. فتيجي في الاول خالص اقول لك ابتدي بالمتيسر، ابتدي بالشيء اللي يسهل عليك، ابتدي بالذكر، وبعد شوية ابتدي اقرأ كل يوم حزب شوية بشوية لغاية ما تثبت جزء ده في القرآن. ابتدي في الاول خالص المهم الفرائض في اول الوقت، صلاة الفجر يا جماعة، صلاة الفجر اللي بتضيع مش عايزينها تضيع، الصلاة الفجر اللي بيشهدها في ذمة الله تبارك وتعالى، صلاة الفجر اللي هي اثقل الصلاة على المنافقين، عايزين ننفع عن انفسنا النفاق، يبقى الصلاة في وقتها. وبعد شوية يبتدي يحط فكرة 12 ركعة، عايزين نحافظ على النوافل، شوية بشوية يبتدي يقول عايز احافظ على ركعتين قيام، شوية بشوية عايز يوصل لانه يعمل زي ما النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم ويصلي 11 ركعة او 13 ركعة في الليل بالتدرج. يبقى اول قاعدة التدرج في التعامل مع النفس. القاعدة الثانية التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال اللي احنا كنا بنتكلم عليها، انه هو ايه؟ انه الطاقة دي زي ما قلت كده بيت ايه؟ ما بتفناش، بتتحول. تعالوا اقول لكم امثلة، واحد مبذر، واحد مسرف قوي، هو كده يعني جيبه على طول تلاقيه اللي بره. المبذر ده عايز النهاردة يجاهد نفسه علشان خاطر ينفي عن نفسه صفة التبذير دي، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. شوف ربنا قال إيه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا تفتحها قوي ولا تقفلها خالص، فيبتدي يجاهد نفسه، لا أنا بحط المال ده أنا صراحة بتضرب في دماغي وروح دافع وخلاص، لا أنا بروح جاي في أول الشهر موظفين بقى وتلاقيه راح صرف قد كده وبعد كده آخر الشهر قاعد بقى يستلف ويعمل لغاية أول الشهر و لا يبذر لا ينفق النفقة اللي هو من غير اعتدال دي ومن غير وعي ومن غير انضباط، ولا في نفس الوقت يقفلها خالص ويعيش الناس جعانة، لا ده ولا ده. يبتدي يجاهد نفسه، لا أنا مش هدفع في دي، لا إيه الفلوس اللي بدفعها في كلام هايف زي كده، والناس بقى اللي بتقع فيه محرمات واللي بيشرب بقى مش سجاير واللي بيشرب مش عارف مخدرات واللي بيعمل ايه، حرام عليك المال ده تنفقه فيما حرم الله. فالنهارده يعتدل، فلا هذا ولا ذاك، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. واحد مبتلى بالشهوة ويقول لك اصل انت ما تعرفنيش، اصل انا الموضوع ده بالذات يعني صعب قوي عندي، عندي مشكلة في قصة النساء وفي قصة الكلام ده، نقول له ماشي انت عايز تبقى عفيف، طيب ماشي العفة دي هتتحقق، بس هل المطلوب ان انت تعيش الكبت؟ وطبعا كلمة الكبت دي بتستخدم في غير مقصدها، يقول لك ما يا عم ما تقفلهاش قوي كده، يعني خلي الجدع يبص على اي حاجة، ده هيعمل ايه يعني، ده ولا 10 سنين عشان يتجوز، فيقضيها افلام بقى ولا يقضيها مش عارف صحوبيات ولا يعمل كذا ولا يعمل كذا. انت بتولعها، انت مش بتقفلها، الصور دي بتبقى سموم وبتجسد جواك وبتبقى في عقلك الباطن وبتزيدك اصلا في الشهوة وبتزيدك سوءا، فده مش علاج. العلاج ان انت ازاي، اهو ده اللي انا بتكلم في مجاهدة النفس. النهاردة يبتدي يصوم 2 وخميس، يبتدي ياخد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فيبتدي يتدرج في التعامل مع نفسه، فيبتدي يدخل موضوع الصيام. مش لازم بقى أول ما حصوم حصوم صيام داود، مش يوم وافطر يوم، لكن في الأول يومين 2 وخميس شوية شوية، وكمان يزود عليهم 3 أيام من كل شهر، يصوم 13 و14 و15، يبقى كده بالحد الأدنى هيصوم 10 أيام في الشهر، كأنه بيصوم يوم ويفطر يومين. شوية بشوية يتدرج في الكلام ده علشان خاطر يبقى وجاء للشهوة، فيقفل القصة دي، فيعتدل في التعامل مع نفسه، مش في الأول خالص طب خلاص أنا بقى هقفل الدنيا دي خالص، زي ما بعض الصحابة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ائذن لي في أن أختصي، أنا عايز أقفل القصة دي خالص، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك. وده دليل على أنه يستطيع الإنسان أن يجاهد نفسه في قصة الشهوة، فيبتدي يعتدل. لحنا بنقول أن أنت النهاردة تعمل زي المخالفات دي اللي يقع بقى فيه بعض المنكرات، زي ما قلنا كده يختصي ولا كذا ولا كذا، لا يشد كده ولا في نفس الوقت يرخي العنان ويبتدي بقى يقول لك ما هو ما فيش فايدة، لا هذا ولا ذاك. القاعدة التالية بتقول عليك بالاعتدال والتوسط، فمحو الصفات الجبلية كالغضب والشهوة متعذر، وإنما المقصود أن تستخدمها استخدام صحيح. طب والشهوة نستخدمها استخدام صحيح ازاي؟ ما هو انت ربنا قال وليستعفف، وليستعفف ان انت عايز تتجوز وانت عايزة تتجوزي وعايز ربنا سبحانه وتعالى ييسر لكم الامر ده، والله البداية عفة. هتقولوا لي ما احنا والله يا شيخنا بنجاهد نفسينا والحمد لله ما بنعملش الذنوب دي، طب والقلب ساخط ولا مش ساخط؟ والله لو القلب راضي ربنا هييسر، اوعى القلب يكون ساخط. مش انت ساخط على ربنا، ليه يا رب عملت فيا كده؟ ليه انا لغايه النهارده ما بتجوز؟ ليه النهارده انا يعني الاخت بقى تقول الكلام ده، تقول قل خطابي، ما عنديش حد بيطرق بابي، ما هو انا اعمل ايه في نفسي، ما هو انا خلقت نفسي. القلب ساخط، السخط مش هيودي الحاجة، اوعى الشيطان يلعب بينا اللعبة دي، انما رضي قلبك عن ربك وقولي رضيت بالله ربا، وثق ان ربنا سبحانه وتعالى هييسر لك الامر، لان ربنا سبحانه وتعالى مش بخيل، وربنا سبحانه وتعالى مش ظالم، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ثالث حاجة من قواعد، اشغل نفسك بالحق، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. زي ما قلنا كده في مثال الشهوة اللي فات ده، لما يقعد يقول بصوا بقى أنا هخش على مواقع إباحية وهقعد أتفرج على أفلام سيئة وهقعد أعمل مش عارفة إيه، ما أنا أعمل إيه، ما هو هو ده الطريق الوحيد، ما أنا ما عندي السك، ما أنا أعمل كذا، أنا خلاص. فيقع شوية بشوية في موبقات، ويقع شوية شوية في عادة سيئة، وشوية شوية تلاقيه بدأ صحوبيات، شوية شوية ممكن تلاقيه وقع في الفواحش. ما هي كده النفس بتشغلها بإيه؟ شغلتها بالباطل هتطلع باطل. إنما اللي يبتدي يشغل وقته بما يحب ربه، لما يبتدي بقى في بعض الناس أنا بشوف كده، وشباب طبعا حواليا وكتير بيحكي لي مشاكله، أبص ألاقي واحد ممكن يكون عنده حاجة 30 سنة، يا ابني انت مش عايز تتجوز، يقول لك عايز اتجوز، امال ايه يا ابني انت مش حاسس ان انت كبرت؟ فيجي يقول لك اصل يا شيخ اصل التجاره والمال وطلب المال، اصل انا النهارده في الصين وبكره اطلع مش عارف تركيا وبعده اصل في كذا اصل كذا. انشغل بجمع الدنيا، فبقى جمعه للدنيا ده قافل عليه الابواب التانية. ده بعض الناس كده فعلا، لانه خلاص اهم حاجة تلاقي واحد عايز يبقى الاستاذ الدكتور فلان الفلان في الجامعة الفلانية مش عارف ايه، فخلاص مشغول بالابحاث ومشغول مش عارف بايه ومشغول بايه وايه وايه. النفس بتشغلها بايه؟ فلو النهاردة النفس المشغولة بطاعة ربنا، بالتعبد لله، بالدعوة الى الله، بالامر بالمعروف، بالمعاني دي، النفس انشغلتها بالحلال، شغلتها بالطاعة، شغلتها بما يجب عليها، تتقفل ابواب الشياطين. انما انت فاهم ان انت لو قضيتها افلام ومسلسلات ومتشت كورة وبص على كذا وكذا، ان انت كده شغلت نفسك بالحق، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. النفس كده، يا اما تشغلها بالحق يا اما تشغلها، يا اما هتنشغل هي تلقائيا بالباطل، فهتفتح عليك ابواب الشياطين دي كلها. فخد بالك من المعنى داوي، وبصوا الكلام بقى الذهبي ده لشيخ الاسلام، لانه بيحط والله نظرية في أخطر ما يكون في مروضة النفس والتعامل معها. بيقول إيه؟ بيقول العبد إذا أخذ من غير الأعمال، كلام في اقتضاء الصلاة المستقيم، من غير الأعمال المشروعة بعض الحاجة، يعني زي ما قلت كده توقع في شوية حاجات مكروهة أو يعني مشتبهة، توقع في شوية حاجات زي كده، زي ما بعض الناس نيجي نقول لهم يا جماعة بطلوا مسلسلات وبتاع، يقولك يعني يا شيخ هي فيها مناظر سيئة، دي حاجة بسيطة كده عادي يعني. بص الشيخ شيخ الإسلام بيقول ايه، العبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروع، ابتدى في حاجات ما تشرعش ليه، بعض حاجته قلت رغبته في المشروع، يبتدي تلقائيا ما يبقاش عايز الخير، يبتدي يتعب مش قادر عليه. وضرب أمثلة قال ايه، لذا تجد أكثر من ينشغل بسماع القصائد اللي مقضيها أناشيد، وإحنا بنقوله حتى الأناشيد الإسلامية اللي مقضيها أناشيد، الأناشيد دي للترويح مش الأساس، مش طول النهار والليل قاعدين نسمع في الأنشودة دي والأنشودة دي والأنشودة دي، اللي مقضيها كده قال إيه، فمن أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن، وإيه، ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشايخ، اللي بيحب يتفسح هنا وهنا وهنا وهنا، لا يبقى لحج البيت في قلبه من المحبة والتعظيم ما في قلب غيره. وبقى يحصل الكلام ده، الناس زمان تلاقيها أكبر أحلامها، والناس الغلابة لغاية النهاردة نفس الكلام ده، إنه يحج البيت الله، وده ما عرفش بقى لا راح ساحل ولا شاف مارينا ولا شاف الكلام اللي انتوا عارفينه. والنهاردة للأسف شديد بعض الناس بقت حتى اللي ملتزمة في الظاهر بقت تقول لك فيها ايه يعني، طالما ما بعملش حاجة حرام، طالما ما بتعملش حاجة حرام، طب ما انت في مكان بتتنزل فيه اللعنات. وقلت لك المرة اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود قال لهم ايه، قال لهم ما تعدوش على ديار الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين لا يصيبكم ما اصابهم. تبقى قاعد يا راجل حرام عليك ومراتك محجبة وكذا، وتتفرج على المايوهات قدامك، بالله عليك بقى زمن ما يعلم بيه الا ربنا، ان الواحد النهاردة تيجي تشتكي له فلانة، واحد جاي يقول لي انه مراته خلعت الحجاب، خلعت الحجاب ليه؟ قلت له بقول لك ايه، احنا هنحذر ولا ايه، احنا بنقعد في اماكن ما ينفعش ابقى داخله بحجابها. اصحابه تلموا عليه قالوا له صحيح، ما هو بحاجة من اتنين، يا ترجع تبقى انسان كويس، يا تسيب مراتك تعمل اللي هي عايزاه تبقى. وهو طبعا الحتة الاولانية لا 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 لا، ازاي لازم تبقى لابسة الحجاب ولازم مش عارفة ايه. وبعد شوية قلعت الحجاب. يا راجل حرام، يا رجالة، يا رجالة المسلمين، سايبين الامور كده تبقى مراتك تنظر الى العورات وانت ما عندكش نخوة؟ هي مش دي الدياثة ولا دي معنى تاني؟ الذين لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب اليم، الديوث الذي يقر الفساد في اهله. هو كده. فمن ادمن شيء بعيد عن الشرع يفسد عليه حاله مع الشرع. قال من ادمن اخذ الحكمة، عارفين بقى الجماعة اللي احنا بنقول عليهم النخبة الصفوة، اللي هو طول النهار يقول لك فلان الفيلسوف فلان الفلاني قال والنظرية مش عارف ايه، قاعد بيقرأ في تراث او في علم الغرب ده وخلاص. من ادمن اخذ الحكمة والادب من كلام فارس والروم لا تبقى بعد كده بقى تيجي تقول له ربنا قال النبي قال، تلاقيها تقيلة عليه. ماشي ماشي، اصل انت ويقعد يقول لك الكلمتين دول، اصل انتوا بتثبتونا بقال الله وقال الرسول، خلاص كده ما ينفعش اتكلم. طب ما هو برضو انا عندي ثقافة تانية. فهكذا القاعدة دي بتقول ايه؟ نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قاعدة الرابعة بتقول نفسك لا تترك محبوب الا الى محبوب اخر. نفسك لا تترك محبوب الا الى محبوب اخر. السلف كان يعملوا ايه في مجاهدة النفس؟ يقول لك اطمعت نفسي في خلود الجنان فطمعت. اقعد اقول لها الجنة، قد ايه الجنة حلوة، وقد ايه الجنة دي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا اخي ده المكان اللي هنشوف فيه ربنا. فيقعد يحسن في الشيء البديل. فالنفس قاعدة بتقول اتفرج اعمل سوي، يقول لها ايه الجنة. النفس بتقول يا عم هي قدامك كاسية عارية متع عينك شوية. وهو يقول طب والحور، ده ممكن الحور تضيع مني، ده انا كده والله ممكن اسلبها، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة، ممكن واحد يقع في الفواحش ما تحرم عليه الحور يوم القيامة. فتلاقيه قاعد بيحسن في البلاء ويحط محبوب تاني ويقعد يعشقه المحبوب التاني ده. فالمحبوب التاني ده اللي هو عايز يروح له ايه الجنة؟ النبي محمد ورفقته، انه يبقى في نخبة الصالحين، انه يعيش عيشة الصالحين، انه ينظر الى وجه الله الكريم. فيبقى الحب التاني ده اللي يجره لطريق الرحمن. القاعدة بتقول النفس لا تترك محبوب الا الى محبوب اخر. قاعدة الاخيرة، ما دخل الرفق في شيء الا زانه. ان لنفسك عليك حقا. يعني ايه؟ زي ما قلنا كده، باللين والرفق تتعامل مع النفس، الحزم في وقت الحزم والرفق في موضع الرفق. في وقت من الاوقات تحلف على نفسك، ادي جهاد النفس وادي الخطوات العملية، وعايزكم تعملوا الكلام ده تطبيق عملي على حلقتنا النهاردة. احلف على نفسك دلوقتي، انت ما بقالك قد ايه ما بتقيمش الليل، يا احلف النهاردة هتصلي العشاء وبعديها ركعتين، وقولها كده والله العظيم لكون النهاردة عامل كذا. هو ده الحزم. بس ما تقولش والله العظيم انا هقعد من الفجر من العشاء للفجر. احنا قلنا ايه؟ عايزين رفق وتدرج. خد على نفسك قرار، انت النهاردة عايز تبطل المعصية دي، احلف على نفسك. يلي عايز تبطل عادة سيئة، يلي عايز تبطل سجاير، يلي عايز تبطل فرجة على اللي ما لا يحبه الرحمن، يلي عايز تبطل مواقع، يلي عايز تبطل تبطل تبطل، احلف على نفسك دلوقتي علشان فيها زجر. اصل انت لو ما عملتش هتلاقي نفسك يا هتدفع اطعام 10 مساكين يا هتصوم لك 3 ايام، المسألة هتتاخد كده. واستغف بالله، هي دي طريقة مجاهدة النفس. استغف، اصرخ لربنا، ان ابراهيم لأواه، اصرخ لربنا وقول له يا رب نجني واهلي، يا رب اصلح حالي، يا رب آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. استعذ بالله واستغث بالله، هو ده طريقك الحقيقي للمجاهدة. خذ المسألة بالطريقة دي، طريقة مجاهدة النفس بهذا الشيء. اولا استغاثة بالله، حاسب نفسك وتفقد عيوب النفس وحاور نفسك وقول لها لغاية امتى لغاية امتى كده، وعاقب نفسك باشياء، انت لو ما عملتش كذا وما عملتش كذا هعمل كذا. خليك راجل وخليكي أخت بمئة رجل بمجاهدة النفس الحقيقية دي. ردوا سبحانه وتعالى بما يسقط النفس تلقوا الله عز وجل بالقلب السليم. دي قواعد التعامل مع النفس وفقه التعامل مع النفس. وانتظروا الحلقة القادمة وقصة سارة. ايه قصة سارة؟ الثلاث الجاي ان شاء الله نتقابل ونشوف الموضوع ده بإذن الله تبارك وتعالى. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.